إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلال ومن النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة وأيها الآباء جميعاً، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللدفاع عن دعوة التوحيد، وما أقيمت هذه الدورة القصيرة المكثفة إلا من أجل الدفاع عن دعوة التوحيد التي قام بها الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الدورة كما تعلمون أقيمت لهذا الأمر، فجزى الله المشايخ والإخوة الأفاضل الذين شاركوا في هذه الدورة والذين نسقوا لها ورتبوا لها، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والأمر الذي كلفت بالكلام فيه هو القبورية في ميزان الشريعة، وقد تقدم في محاضرات المشايخ والأخوة الأفاضل الأدلة الكثيرة في هذا الباب، ولكن من باب المشاركة ومن باب النصرة ومن باب الدفاع عن دعوة التوحيد نساهم ولو بالشيء القليل. فكما تعلمون أيها المسلمون أنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به هذا الدين، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به هذا الدين وأتم به النعمة على المسلمين.
وهذه نعمة عظيمة. فهو عليه الصلاة والسلام تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من أمر يقربنا إلى الجنة إلا وقد دلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من أمر يقربنا إلى النار إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. كما جاء في مسلم أن مشركا جاء إلى سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، أي أداب قضاء الحاجة. وقال ذلك مستهزئا من سلمان، فقال له: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا يستنجي أحدنا بيمينه، وألا يستجمر أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. انظروا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بهذه الأمة، علمهم حتى كيف يستنجون، كيف نستنجي، وبأي يد نستنجي، علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام. علمنا إلى أي جهة نبول، علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نبصب، كيف نبصب وفي أي جهة تبصب، علمنا كيف ندخل إلى بيوتنا وكيف نخرج منها، وكيف ندخل إلى المساجد وكيف نخرج، علمنا كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآداب ومن الأخلاق. ثم بعد ذلك نجد بعض الناس كأنهم لا يعلمون ما هو الحكم الشرعي فيما يفعل في هذه الزيارات وفي هذه المشاهد التي تؤتى تسمى بالمشاهد. إذا كان في ديننا بينه عليه الصلاة والسلام إلى أي جهة تبول، أليس يكون في ديننا حكم هذه الزيارات؟ بلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا كل شيء، فحكم هذه الزيارات والذي يفعل في هذه الزيارات أمور يندى لها الجبين، أمور عظام. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهو في مرض موته، يحذر من هذا الأمر الجلل، وذلك لعظم هذا الأمر، وأنه سيأتي في الأمة من يفتتن بهذا الأمر العظيم الذي عم وطن في بلاد الإسلام. ولهذا كما سمعتم الأحاديث حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حكم على هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد، حكم عليهم باللعنة، لعنهم الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس أنه لما نزل أي الموت بالنبي عليه الصلاة والسلام طفق يأخذ خميصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا اغتم كشفها وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا القبور مساجد يتعبدون لله سبحانه وتعالى عندها، فحكم هؤلاء في ميزان الشريعة حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام باللعنة، لعنة الله. وهذا أمر عظيم، أمر عظيم أن تلعن، فاللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنحن ننظر إلى واقعنا وننظر في هذه الزيارات ونتجرد، إذا كنا ندعي الإسلام وندعي أننا على الإسلام فالمسلم يستسلم لأوامر ربه ولأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحتكم إلى الشريعة، نحتكم إلى القرآن، نحتكم إلى السنة في هذه الأفعال التي تفعل والتي يدعى إليها وتنشر. فنحن ندعي الإسلام، نحتكم إلى دين الإسلام. بماذا حكم الإسلام على هؤلاء القبورية وعلى هذه الأفعال التي تفعل عند القبور؟ فالإسلام بين ما هو أقل من ذلك، بين آداب قضاء الحاجة. أما سيبين كيف نتعامل مع القبور؟ فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد باللعنة. وقد عد جماعة من العلماء كابن حجر الهيتمي المكي، ونقل غير واحد من العلماء أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وذلك لأنه مترتب عليه هذا اللعن من رب العالمين لهؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد، يجعلون القبور مثل المساجد، يتعبدون عندها، يدعون الله سبحانه وتعالى عندها. هذا هو حكم الإسلام. ما هو دليلكم على فعلكم لهذه العبادات عند القبور؟ ائتوا لنا بدليل من الكتاب أو من السنة. أما نحن فعندنا أدلة تمنع هذا الفعل وتحكم على من يفعل ذلك باللعنة. إطلاقا وليس تعيينا. كذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام على من يفعل ذلك، قال أولئك، قال لعائشة ولأم سلمة رضي الله تعالى عنهن كما في الصحيحين: أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يتخذون على القبور مساجد، شرار الخلق. هذا الحكم الثاني من الذي لا ينطق عن الهوى، حكم على هؤلاء بذلك. وجاء في حديث ابن مسعود رواه الطيالسي صح العلامة الألباني عليه رحمة الله: إن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. ما معنى يتخذون القبور مساجد؟ يصلون عندها، يدعون عندها، يتقربون بعبادات وإن كانت لله، وإن كانت هذه العبادات من دعاء ومن صلاة ومن قراءة للقرآن هي لله، ولكن يجعلونها عند القبور، يشبهون القبور بالمساجد. هؤلاء شرار الناس، حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أمر عظيم. ولهذا جاء في حديث آخر: لا تجعل، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا دليل على أن القبور ليست محلا للعبادة. حكم الإسلام بالمنع على أن تتخذ العبادات عند القبور، ليس هناك عبادات تتخذ عند القبور وإن كانت لله عز وجل فلا تجوز، أما إن كانت لغير الله فهي شرك، كانت عند القبور أو بعيدة من القبور. وكل هذا حماية لحمى التوحيد. كذلك تقدم معنا في كلمات المشائخ والأخوة الأفاضل إلى تقسيم الزيارة إلى قسمين: شركية وبدعية ومشروعة. ولكن الزيارة الشرعية من غير أن يتخذ لهذه القبور عيدا، جاء فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود صح العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ففي هذا الحديث قال: لا تجعلوا قبري عيدا. وجه الدلالة من هذا الحديث: ما حكم هذه الأعياد في الإسلام؟ ومعنى عيدا أن تجعل أياما مخصوصة في السنة زيارة لقبر معين، هذا معنى العيد، الاجتماع في يوم معين لقبر من القبور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، نهانا عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وجه الدلالة أن أفضل قبر على وجه الأرض هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك من يخالف في هذا؟ أن أفضل قبر على وجه الأرض هو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي. إذن ما يجوز اتخاذ الأعياد للقبور؟ ما هو الدليل الذي عندكم لهذه الأعياد؟ لابد أن تأتوا بدليل على هذه الأعياد التي تقام في أيام مخصوصة وفي أيام معلومة. لا دليل على ذلك، لا دليل البتة، بل الدليل على منعها. إذا كان في هذه الأعياد التي تقام للقبور فضيلة، هم الآن الذين يفعلون هذه الأعياد، أليس يدعون أن ذلك من باب القربة ومن باب العبادات؟ الأصل أنها أقيمت لذلك. فإذا كان في هذه الزيارات قربة وهذه الأعياد قربة، لفعل الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عيدا في يوم معين من السنة، وهو النبي أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، حامل لواء الحمد يوم القيامة، أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما أقام عيدا. لو كان في ذلك أدنى فضيلة، بل نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا، فغيره من القبور من باب أولى، من باب أولى. ولذلك منع العلماء زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقط إفرادا وليس تبعا. لو شخص قال أنا أريد من هنا، ما يريد أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يريد فقط أن يزور القبر، لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذا الأمر، بل قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولذلك قال ذلكم التابعي، قال ما صلاتك والذي بالأندلس إلا سواء، صليت عليه في اليمن أو في المدينة أو في الهند هي سواء، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولذلك روى عبد الرزاق عليه رحمة الله عن نافع قال إذا قدم ابن عمر من سفر جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا بتاه. قال معمر فذكرت ذلك لعبيد الله ابن عمر فقال لم يكن يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا ابن عمر. انظر، هم في المسجد، في المسجد بالقرب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما يترددون على قبره. حتى إذا قدموا من سفر ابن عمر الذي نقل عنه فقط أنه يأتي ويسلم. إذن ما دليل هؤلاء على هذه الأعياد؟ لا شك أن ذلك محرم لا يجوز. فإذن هذه الأعياد في شريعتنا وفي ديننا محرمة، وإن كان هناك من هو أولى بها لكان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه منع وقال لا تتخذوا قبري عيدا. الذي يفعل في هذه الزيارات التقبيل لأركان القبر ولهذه التوابيت. ما حكم الإسلام في ذلك؟ هل تظن أن الإسلام ما تكلم في هذه المسألة؟ هل تظن أن الإسلام ما بين هذه المسألة؟ بيننا وبينكم القرآن والسنة. جاء في الصحيح أن ابن عمر لما قبل الحجر الأسود وهو الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهو الحجر الأسود مع ما فيه من الفضائل التي وردت عن رسول الله، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحجر الأسود. بل الركن اليماني، الركن اليماني، هل يقبل الركن اليماني؟ ما يقبل، وهو الركن اليماني يمسح فقط، وهو الركن اليماني. فما هو الدليل على تقبيل هذه الأحجار وهذه التوابيت وهذه القبور إذا كان الحجر الأسود، إذا كان الركن اليماني ما يقبل، والذي يقبل هو الحجر الأسود؟ وما هو الدليل؟ القرآن والسنة هو الدليل على التقبيل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أيضا السفر، السفر الإتيان من بلاد من هنا ومن هناك إلى هذه القبور. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. تأتي من هنا من بلاد بعيدة إلى هذه القبور، فحكم الإسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما في الصحيحين. بل كما جاء في حديث أبي بصرة الغفاري لقي أنه لقي أبا هريرة قال من أين أتيت؟ قال من الطور، صليت في الطور الجبل المعروف. قال لولا أني أدركتك، لولا أني أدركتك لما ذهبت، أو كما قال، قال لما؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو الطور، مكان مبارك نهاه. وقزع أيضا سأل ابن عمر أن يذهب إلى الطور فنهاه وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فحكم الإسلام في هذه الزيارات وفي هذه الأعياد واضح جلي. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. حكم الإسلام في الطبول والمزامير والاختلاط والغنى أمر معلوم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، حكم الموالد والحضارات التي تقام عند هذه القبور وما ينشد في هذه الموالد من أمور تصل إلى الشرك والعياذ بالله، كما هو معلوم في الموالد. فلذلك الأمر واضح، ولكن بعض الناس يغتر أو يقول نحن ما نفعل ذلك، نحن فقط مع الخابة، ما لنا دخل في القبور. ما ينبغي ذلك. أين الغيرة للتوحيد؟ أين الغيرة على دعوة التوحيد؟ و
ولكن جعلوا هذه الأمور الخاب وغير ذلك من هذه الأمور مصيدة يصطادون بها الناس. إذا أتيت تنصح قال لك نحن ما نفعل هذه الشركيات، نحن نعلم أن هذا لا يجوز ولكن نتولى ولكن نلعب. أين الغير على دعوة التوحيد؟ تلعب تكثر سواد أهل الباطل؟ أين تغيير المنكر؟ الله لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبدلا من أن تحترق على دعوة التوحيد تقول نلعب ونتولى وإلى غير ذلكم، وهكذا يأخذون الخاب من مكان ومن حي إلى حي ويخلطون هذه الألعاب بهذه البدع والأهواء، يصطادون بها هؤلاء الناس الذين لا يعقلون إلا من رحم الله. فلا بد أنت لا تسود ولا تكثر سواد هؤلاء، عليك أن تقاطع حتى البيع لا تبيع عند هؤلاء، تكثر سواد هؤلاء. لابد أن تكون عندنا غيرة على عقيدتنا على ديننا، وندعو هؤلاء الناس بالرفق وباللين مرة بالدليل ومرة بالحجة العقلية، وهكذا نتنوع في الأدلة على إقناع هؤلاء الناس، بعضهم مغرر به وبعضهم عنده فهم خاطئ وبعضهم على عقيدة سيئة. فلذلك علينا أن نتعاون في الدفاع عن هذه الدعوة وندعو هؤلاء الناس إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومهما فعل الإنسان من الذنوب فعليه أن يرجع، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فباب التوبة مفتوح حتى للمشرك ولليهودي ولأي إنسان، فالله رحيم والله غفور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي ختام هذه الكلمة نشكر جميع المشايخ والإخوة والأساتذة على مشاركتهم في هذه الكلمات والنصائح، فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم وأن كذلك ينفع بهذه الكلمات. كما نشكر جميع إخواننا الذين ساهموا في هذا الخير بالاستماع والإنصات وغير ذلك، ومن جاءنا من هذه المدينة ومن غيرها، نسأل الله عز وجل أن يكتب الجميع الأجر والمثوبة ونجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. كما لا ننسى أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأهمية التعاون في نشر العلم في هذا الباب، كل بحسب استطاعته، فمن استطاع فبعلمه ومن استطاع فبماله، يشتري بعض الأشرطة ويشتري كذلك بعض المطويات النافعة فيوزعها، لعل الله عز وجل أن يهدي بها بعضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي تتصدق ويكتب لك أجرا أعظم من ذلكم الأجر. فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير والمشاركة فيه، وهذا من أعظم أبواب الجهاد في هذا الزمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن كذلك يعيننا على نصرة دينه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.